كالذي يدعو جاهلا. فالإنسان الذي يدعو عالما معاندا يثير الشبه والشكوك غير الذي يدعو إنسانا جاهلا ساذجا. الإنسان الجاهل الساذج أدنى دعوة تجيبه وتأتي به، لكن العالم المعاند هذا صعب، يحتاج إلى استعداد. وعلى كل حال فالذي ينبغي للداعية أن يكون أول قصده القيام أو التعبد لله عز وجل بالقيام بالدعوة إليه وإلى سبيله، ثم إصلاح المدعو دون الانتصار لنفسه والانتقام من غيره. بعض الناس يقصد الانتصار لنفسه والانتقام من الغير، وهذا يفوت عليه خيرا كثيرا، ولكن واجب أن يقصد التعبد لله بامتثال أمره بالدعوة إلى دينه، ثم بعد ذلك نفع إخوانه المسلمين أو المدعوين حتى يصل الخير الكثير. قال له: فليكن أول ما تعلمه. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة معاذ مرات، قال: أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ما يدعى إليه الكافر قبل كل شيء. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أولها الفجر وآخرها العشاء، وهذه الصلوات فريضة على كل إنسان، فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. وفيه دليل على أنه لا يجب الوتر، ولو كان الوتر واجبا لكانت المفروضات 6، فالوتر ليس بواجب. وهل فيه دليل على أن صلاة الكسوف ليست بواجبة وأن تحية المسجد ليست بواجبة كما قيل به؟ الجواب لا، لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد لها سبب مقيدة به، ليست يومية دائرة، لها أسباب، مثل ما نقول الإنسان إذا نذر أن يصلي ركعتين تجب عليه الصلاة؟ نعم تجب بالنذر بسبب جديد غير توالي الليل والنهار. فالصواب أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب صلاة الوتر، لكنه لا ينفي وجوب صلاة الكسوف أو تحية المسجد إذا قيل بهما. والصواب أن صلاة الكسوف فرض واجبة، وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف، لكن إما أن تكون فرض كفاية وإما أن تكون فرض عين. إن قلنا بأنها فرض عين لازم جميع الناس أن يصلوا صلاة الكسوف، وإن قلنا فرض كفاية فإذا قام بها من يكفي سقط عن البقيه. أما الاقتصار على أنها سنة فقط فإنه قول ضعيف كما سبق. قال: ثم إن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. يوفي صلى الله. نعم نعم نعم. إذا قلنا إن الوتر ليس بواجب ليس معنى ذلك أننا نقول للناس تهاون فيه، بل إنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال: إن الله وتر يحب الوتر. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن في من ترك الوتر، قال: إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فوصفه رحمه الله بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والوتر سهل ليس بصعب. الوتر إذا انتهيت من صلاة العشاء ومن سنتها أوتر بركعة يكفي، أوتر بثلاث يكفي، بخمس، بسبع، بتسع، بأحد عشر، الحمد لله. يعني ما أحد يصعب عليه من إذا قضى من المغرب من العشاء وسنتها أن يصلي واحد، ما صعب. وأدنى الكمال كما قال أهل العلم أدنى الكمال 3.
في بعض الناس رمضان يصلي
نعم هذه المسألة التراويح إذا صلىها 11 حديث عائشة ظاهره أنه يصلي أربعا جميعا بسلام واحد، هذا ظاهر الحديث لأنها قالت رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فظاهر هذا الحديث يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام يربع، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه يثني، وأن معنى قوله يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني أنه يصلي أربعا متشابهات متقاربات، ثم يصلي أربعا كذلك متشابهات متقاربات، ثم يصلي بثلاث. وهذا عندي أقرب لحمله على قوله صلاة الليل مثنى مثنى. أما ما ورد التصريف بأنه لا يثنين مثل إذا أوتر بخمس فقد ثبت أنه لا يجلس إلا في آخره، أو أوتر بسبع لا يجلس إلا في آخره، أو أوتر بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يصلي ثم يصلي التاسع ويصلي. أسألك عن سؤالك قبل الليلة هذه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنه أمره أن يدعوهم قبل كل شيء إلى توحيد الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الجملة فيها عدة فوائد. أولا أن الزكاة من الفرائض لقوله افترض عليهم، وأنها من أصول الإسلام ولذلك تذكر في الدعوة إلى الإسلام، ولا يذكر في الدعوة إلى الإسلام إلا ما هو من أصوله. وثالثا قوله في أموالهم تدل على وجوب الزكاة بكل ما، لكن قد وردت أحاديث تدل على تخصيص هذا العموم وأنه ليست كل الأموال تجب فيها الزكاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ومثل قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. ويستفاد منها من قوله في أموالهم أن الزكاة في المال وليست في ذمة صاحب المال، لكن العلماء يقولون إن لها تعلقا في الذمة، بمعنى أنه لو تلف المال بعد الوجوب فإنها تبقى في ذمة صاحب المال، لكن يستفاد منها من كونها في المال أن من له دين فعليه زكاته، لأن الدين الذي لك على الناس من مالك، ولهذا إذا مت فإنه يورث بعدك، ويجوز لك أن تبيعه على من هو في ذمته، ويجوز لك أن تبرئه منه، فهو مال لك فيدخل تحت قوله في أموالهم. لكن إذا كان الدين على فقير أو على مماطل لا يمكنك أن تخلصه منه، إما لضعف الحكم وإما لكونه هو كبيرا لا تمكن مطالبته. فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال لا زكاة في المال في هذه الحال لأنه مال قبس عنه عن صاحبه فلم ينتفع به، كما لو كان على فقير حيث منعه الشرع من المطالبة به. وهذا القول هو الصحيح، أن الدين الذي على معسر أو على مماطل لا يمكن الاستيفاء منه فإنه لا زكاة فيه، لأنك غير قادر على استيفائه والانتفاع به. ومن فوائد قوله في أموالهم، من فوائدها أن من عليه دين وبيده مال فإن الزكاة لا تسقط عنه، لأن الزكاة في المال والدين في الذمة. مثاله رجل عنده 10,000 درهم وعليه 10,000 درهم، فلو نظرنا إلى المال الذي بيده لقلنا 10,000 فيها زكاة، وإذا نظرنا إلى الدين الذي في ذمته 10,000 قلنا هذا الدين يستوعب ما عنده فكأنه غير مالك له. ولكننا نقول إن الدين واجب في الذمة والزكاة واجبة في المال، فأدي زكاة المال والدين الذي عليك أوفه من هذا المال أو من غيره. كما أنك إذا أديت زكاة المال ولم تجد ما توفي به فإننا نوفي عنك من الزكاة، لأنك تكون حينئذ من الغارمين، والغارمون لهم نصيب من الزكاة. وهذا القول هو الراجح، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. فقال بعض العلماء إن الذي معه مال وعليه دين يستوعب ما عنده من المال فلا زكاة عليه، جعلا لما في يده في مقابلة الدين الذي عليه، ولا فرق في ذلك عندهم بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وقال بعض أهل العلم إن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، وذلك لأن الزكاة في المال والدين في الذمة. وهذا القول هو الراجح، لأنه تؤيده عمومات وجوب الزكاة بدون تقييد ولا تفصيل. وقال آخرون الأموال الظاهرة لا يمنع الزكاة فيها الدين، والأموال الباطنة يمنع وجوب الزكاة فيها الدين. ما هي الأموال الظاهرة؟ الأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار والماشية. قالوا هذه لو كان الإنسان دين فالزكاة واجبة فيه، وعللوا لذلك ودللوا. أما الدليل فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ المال أو لأخذ زكاة المال الظاهر، ولا كانوا يستفسرون من الرجل هل عليك دين أم لا. وأما التعليل فقالوا إن الأموال الظاهرة ظاهرة للناس والدين خفي، والخفي لا يبطل الظاهر، لأن الظاهر تتعلق به أطماع الناس المستحقين للزكاة، والدين أمره خفي بين الدائن والمدين. ولو أننا قلنا بأن الزكاة تسقط في الأموال
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قوله عليه الصلاة والسلام الأسودين، الحية والعقرب، إذا قال قائل إن الحية ليست سوداء قلنا هذا من باب التغليب، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، وكما يقال القمران للشمس والقمر. وقول عليه الصلاة والسلام: اقتل الأسودين في الصلاة، لا يعني تخصيص قتلهما في هذا الحال، بل قتلهما مأمور به في حال الصلاة وخارج الصلاة، لكن لما كان المصلي مشغولا بصلاته فقد يظن أنه لا يجوز أن يتشاغل في قتل هذه المؤذيات، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشاغله في الصلاة لا يمنع من قتلهما. فالإنسان مأمور بقتل الحية والعقرب سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، حتى لو وجدهما في جوف الكعبة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس كلهن فاسد. ثم ذكر منهن العقرب: خمس كلهن فاسد يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن العقرب. فإذا كان كذلك فإن معنى قوله في الصلاة يعني لئلا يظن الضال أنه لتشاغله في الصلاة لا يقتلهما. وفي هذا دليل على جواز العمل في الصلاة لدفع الأذى عن الإنسان، لكن إن كان الأذى يخشى منه على نفسه فإنه يدافعه حتى لو كثر العمل، وإذا كان لا يخشى على نفسه ولكنه مما يؤمر به فإنه إذا كثر العمل وخاف أن تفسد به صلاته فلا يفعل. لو فرضنا أن الحية والعقرب ما اتجهت إليك وأنك آمن منهما فإنك مأمور بقتلهما، لكن إن خفت كثرة العمل المفسد لصلاتك فلا تقتلهما حينئذ. أما عند المهاجمة فاقتلهما ولو كثر العمل. ويؤخذ من هذا أيضا إزالة المؤذي الذي يؤذيك في صلاتك، كما لو أحسست بنملة أو نحوها قد دخلت بينك وبين ثيابك فأردت أن تزيلها، فإن هذا لا بأس به لما فيه من إزالة المشغل. وكذلك لو أصاب الإنسان حكة وهو يصلي وأشغلت ما بردت عليه ولا تبرد إلا بحكها، فإن حكها حينئذ لا بأس به لأنه لإزالة مؤذٍ ومشغل. نعم.
باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا.
قال المؤلف: باب سترة المصلي، والمراد بها ما يضعه المصلي أمامه ليستتر به، وليس المراد أن تستره كله، بل يكفي مؤخرة الرحل، يعني يكفي نحو ثلثي ذراع كافي، بل لو استتر بسهم لكان ذلك مجزيا، بل لو استتر بما دون ذلك لكان ذلك مجزيا. فالمراد بالسترة ما يجعله الإنسان أمامه يصلي إليه ليحميه من غيره. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم اتخاذ السترة، ولكن المرور بين يدي المصلي ما حكمه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم العظيم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قول لكان أن يقف، أن يقف هذه اسم كان، خيرا خبرها، لكان أن يقف 40 حذف المميز، فأربعين كم؟ لكن في رواية البزار 40 خريفا، والخريف السنة، سميت السنة باسم فصل من فصولها من باب تسمية الكل بالبعض. ويعمم أو يطلق الخريف دائما دون الربيع ودون الصيف ودون الشتاء، لأن الخريف زمن معتدل وهو مقتبل الأمطار والمواسم، فلهذا كانوا يعبرون به عن جميع السنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 سنة خيرا من أن يمر بين يديه. تأمل، 40 سنة لو تقف لكان أهون من أن تمر بين يديه، لأن الإثم الذي يصيبه أشد من هذا الحبس الذي ستبقى 40 سنة. فماذا يفوتك من الخير لو بقيت تنتظر هذا المصلي 40 سنة؟ خير كثير وتعب عظيم، ومع ذلك الإثم أعظم منه وأكبر. وفي هذا نص صريح على أن المرور بين يدي المصلي محرم، بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لكان له وجه. هذا المرور الذي يتهاون به بعض الناس والعياذ بالله، فتجده يمر بين يدي المصلين لا يبالي، وهذا محرم عليه، ويجب عليه أن ينتظر حتى يسلم فيمر، أو يذهب إلى جهة أخرى فيمر منها، أما أن يمر بين يديه فلا. وإذا قدرنا أنه 40 شهرا أو 40 شهرا لكان طويلا، 40 يوما طويل، 40 أسبوعا طويل، و40 يوما طويل، و40 ساعة طويل، و40 دقيقة نعم طويل أيضا عند بعض الناس، ومع ذلك ما يصبر الواحد ولا 10 دقائق حتى يسلم صاحبه، وهذا لا شك أنه من الخطأ. وظاهر الحديث في عمومه أنه يشمل حتى من كان في المسجد الحرام، يعني حتى حرم مكة وحرم المدينة ما يجوز أن تمر بين يدي المصلي. وإلى هذا أشار البخاري رحمه الله في الصحيح فقال: باب السترة بمكة وغيرها. فدل، وهذا هو ظاهر النصوص العموم والأحاديث التي وردت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، إذا صح هذا الحديث فإنما هو في الطائفين، لأنهم محتاجون إلى المرور بخلاف غيرهم، فإن مكان الطواف للطائفين وهم أحق به من غيره. والمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جعل حديث هذا الحديث دليلا على أن المسجد الحرام يجوز فيه المرور بين يدي المصلي، ومنهم من توسع وقال إنه يجوز المرور بين يدي المصلي في جميع مكة، ومنهم من توسع أكثر وقال يجوز المرور بين يدي المصلي في جميع الحرم مكة، جميع ما أدخلت الأميال، ولكن هذه الأقوال كلها ضعيفة. والصواب أن نبقى مع عموم الأدلة حتى يصح التخصيص، هذا هو الواجب علينا في هذه المسألة وفي غيرها. إذا وجدنا عمومات فإننا نمشي على عمومها حتى يوجد دليل مخصص يسوغ لنا الخروج عن هذا العموم. نعم. لا، إذا كانت الحية والعقرب خلف القبلة ولا يمكن أن تقتلهما إلا انصراف عن القبلة، فإن كانت مدافعة مهاجمة فلا حرج عليه، أما إذا كان لغير ذلك فلا تفعل. هذه إذا كانت في حال المهاجمة فإنها لا تنقطع الصلاة بذلك، لأنك خائف، والخائف يجوز أن يصلي إلى القبلة وإلى غيرها. وأما في غير المهاجمة فلا تقطع.
شيخ، حتى حتى في البلدان.
نعم،
حتى في المدن والبلاد.
أي نعم، بارك الله فيك. هذه سؤال مهم، يقول: الحية هل أقتلها وأنا في المدينة أو إذا كان الإنسان في البر؟ نقول: هذا الحديث ظاهره العموم، اقتل الأسودين في الصلاة، لكن وردت أحاديث صحيحة تدل على التخصيص، وهو أن الحيات اللي في البيوت ما تقتل إلا الأبتر وضع الطفيتين. الأبتر الحية القصيرة الذان وذو الطفيتين حية على ظهرها خطان أسودان، لأنها هذين الصنفين من الحياة خطير جدا، ولهذا أذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل هذا الصنفان من الحيات ولو في البيوت. أما غير هذا الصنفين إذا كنت في البلد ما تقتل. لكن قد يقول القائل: كيف أرى الحية في بيتي ولا أقتلها؟ نقول: نعم، لا تقتلها ولكن حرجها ثلاثا، يعني قل لها: أنت مني في حرج. فإذا قلت ذلك ثلاث مرات وجاءت فاقتل. والسبب في هذا هو أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة فقدم من سفر، فجاء إلى بيته فوجد المرأة عند الباب، فأنكر عليها ذلك فقالت: ادخل. فلما دخل وإذا بحية ملتوية في الفراش، فأخذ الرمح فوكزه فيه، فماتت الحية ثم مات الرجل فورا. قال الراوي: فما يدرى أيهما مات أول، الرجل أم الحية؟ فمن أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل ما يكون في البيوت من هذه الحية إلا الأبتر وذو الطفيتين. أما العقارب فإنها تقتل في البر وفي البيوت وفي كل مكان. إما إذا طهرت قبل العصر بدقائق تجب عليها أن تصلي الظهر، لأنها طهرت قبل خروج وقت. إذا طهرت بعد منتصف الليل فلا صلاة عليها، لأنها ما طهرت في وقت الصلاة.
وطهرت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل؟
الأصل تقطع الحيض حتى تعلم أنها طهرت قبل خروج وقت الليل.
الله أكبر الله أكبر. أشهد
الإيماء إلى حكمة أو إلى حكمة تحريم الكلام، وهو أن الكلام ينافي القنوت، فإن القنوت وهو الطاعة والخشوع بين يدي الله عز وجل ينافيه تسليم الخلق. فهذا معنى قوله: وقوموا لله قانتين. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن صلاة العصر أفضل الصلوات، لأن الله تعالى جعل لها عناية خاصة بعطفها على عموم الصلوات وتسميتها بالوسطى أي بالفضلة، لأن الوسطى هنا ليست وسطى العدد ولكنها الوسطى أي الفضلى، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويستفاد من هذه الآية أيضا وجوب المحافظة على الصلوات عموما، وقد أثنى الله تعالى على المحافظين على صلاتهم المديمين لها، فقال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالصلاة وختم به، وقال في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فدل هذا على فضيلة المحافظة على الصلوات، والمحافظة عليها تكون محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، كل هذا داخل في المحافظة. لكن من المحافظة ما هو واجب وهو ما يتوقف عليه صحة الصلاة، ومنها ما هو مستحب وهو ما يتوقف عليه كمال الصلاة. وفي قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قوموا لله دليل على وجوب الإخلاص لله.